ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسًا علينا فنضل. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو أن نظلم أو نظلم، أو أن نجهل أو يجهل علينا. أحبتي الكرام، كثيرون هم الذين يجاهدون أنفسهم علهم يصومون النهار ويقومون الليل، كثيرون هم الذين يجاهدون أنفسهم في مثل هذه الأيام علهم أن يزيدوا في الصدقة وينفقوا ابتغاء مرضات الله، كثيرون هم الذين يجاهدون أنفسهم علهم أن يزيدوا في صلاتهم ويكثروا من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، وكثيرون هم الذين ربما أنبوا أنفسهم وضمائرهم على ترك نافلة من النوافل أو على ترك صدقة من الصدقات، غير أن هؤلاء ربما لا نراهم يوما من الأيام جاهدوا أنفسهم عن إزالة الإحن والبغضاء والحسد الذي في قلوبهم. وهذه الكلمة أيها الأحبة دعوة إلى الالتفات إلى أعمال القلوب، فأعظم عبادة يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى هو صلاح نفسه. فصلاح القلوب كما يقول ابن مفلح رحمه الله رأس كل خير، وفسادها رأس كل شر. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأعمال القلوب هي المحك، وهي الإكسير كما يقول ابن القيم رحمه الله، وهي التي لأجلها يثيب الله سبحانه وتعالى من يثيب، ويفضل فيها من يفضل. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، وفي رواية: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فأعمال القلوب كما يقول أبو العباس ابن تيمية هي من أصول الإيمان وقواعد الدين. وقال سلمان الفارسي رحمه الله: لكل امرئ جواني وبراني، فإذا أصلح جوانيه أصلح الله برانيه، وإذا أفسد جوانيه أفسد الله برانيه. وأنت ترى يا رعاك الله هذا الرجل الذي يكثر من قراءة القرآن، ويكثر من تلاوته، ويكثر من الصلاة، ويكثر من العبادة الظاهرة، ولكنها ربما تكون وبالا عليه يوم القيامة. وراعي معي واستمع إلى هذا الحديث العظيم الذي رواه ابن ماجة وأحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يأتون يوم القيامة بأعمال مثل جبال تهامة بيضة، فيقول الله لها: كوني هباء منثورا. وقرأ: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقام ثوبان فزع فقال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، علهم أن نكون منهم ونحن لا نشعر. قال: أما إنهم منكم ومن جلدتكم، ويصلون كما تصلون، ويصومون كما يتصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والعياذ بالله. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فإن عبادة السر هي السبب في ثبات المرء في دنياه، وإن ترك عبادة السر هي السبب في أن يحور المرء بعد الفور والعياذ بالله. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: يا عبد الله داوي قلبك، فإن حاجة الله إلى عبادهم صلاح قلوبهم. وربما تجد من يكثر في دعوة الناس وفي عباد وفي العلم وفي التعليم، غير أنه ربما قبل أن يتكلم وقبل أن يعمل لم يجاهد نفسه، فلربما أراد حظوة الناس والإقبال عليهم. فلهذا فتش عن قلبك. هذا أحمد بن حنبل كان جالسا وكان يتحدثون عن أمر الزهد وأعمال القلب، فذكر يوما عنده معروف الكرخي، ومعروف الكرخي قد أقبل على قلبه وتكلم في الورع وفي محاسبة النفس ربما لم يفتح لأحد قبله. فقال أحد الطلاب عند الإمام أحمد: حسبك بمعروف أنه قصير العلم، يعني أنه ليس فقيه، ليس كثير حديث، ليس كثير رواية، حسبك بمعروف أنه قصير العلم. قال الإمام أحمد: يا هذا أمسك، يا هذا أمسك، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه، إلا ما وصل إليه معروف. وقال بكر ابن خنيس: قلت لسعيد بن المسيب: وقد رأيت أقواما يتعبدون ويقومون في المسجد، فقلت: يا أبا محمد، ألا تتعبد مثل ما يتعبد هؤلاء؟ فقال أبو محمد سيد التابعين: إنها ليست بعبادة. قال: فقلت: وما هي العبادة يا أبا محمد؟ قال: انظر، كل هذه لها علاقة في أعمال القلوب. قال: التفكر في أمر الله، والورع عن محارم الله، وأداء فرائض الله، والتفقه في الدين. التفقه في الدين عند السلف هو الإقبال على الله سبحانه وتعالى وإزالة الجهل عن نفسه وعن إخوانه المسلمين. وأنت ترى يا رعاك الله، ربما تجد كما يقول ابن الغزالي رحمه الله، يقول: وما أكثر من يعمل للدين، وما أقل من يعمل لله. وإذا أردت أن تعرف، يقول الغزالي، وإذا أردت أن تعرف بين هذين فناظره: إذا قام أحدهم يدعو إلى الله وأقبل الناس عليه، ماذا يكون في قلبه؟ فإن انشرح صدره وقال: قد قام بما لم أقم، فإن ذلك دليل على صدق وصحة عمل القلب. وإن حسده وفتش عن أخطائه، علمت أنه صاحب هوى في ثوب صاحب دين، والعياذ بالله. وأنا ذاكر لك أخي بعض أعمال القلوب، ولعلي أذكر أمرا واحدا وهو سلامة القلب، لأننا في هذا الزمان كثر الحسد وكثر العين في كثير من الناس، وهذا مصداق ما جاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد، وإن كان في سند بعض الشيء. أكثر آخر الزمان أكثر موت أمتي من العين، والعين سببها الحسد الذي في قلوب كثير من المسلمين. هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام صلى يوما مع أصحابه، ثم التفت إليه وقال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ قال: فأرم القوم، ثم أعاد عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ فقام عبد الرحمن بن عوف وقال: نكون كما أمر الله وأمر رسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ أو غير ذلك؟ تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون. ولهذا لو رأيت أن المسألة هي كثرة العبادة لرأينا من التابعين من سطر التاريخ وكتب مآثر العباد كثيرا من قصصهم، لكن لن يكون هذا له أكثر من فعل الصحابة رضي الله عنهم. فالصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، ولن يكون لعبادة من جاء بعدهم أكثر من عبادة هؤلاء الصحابة، وإن كان ربما عملوا قليلا. أنت لو فتشت من سير الصحابة أيضا لوجدت تميما الداري، ووجدت عبد الله بن عمرو بن العاص، ووجدت عبد الله بن عمر، ووجدت أبا ذر، هؤلاء العباد من الصحابة رضي الله عنهم
وأين يكون إيمان هؤلاء الأربعة؟ بل إيمان الصحابة كلهم مع إيمان أبي بكر رضي الله عنه. وقد جاء في الرواية وإن كان في سند بعض الضعف: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الخلق كلهم في كفة لرجح بهن إيمان أبي بكر. إذن ما الذي جعل أبو بكر أكثر؟ هو قول الحسن البصري وأبو عبد الرحمن السلمي: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صوم، ولكن شيء وقر في القلب. نعم، الذي وقر في قلب أبي بكر هو أنه لا يحمل في قلبه على إخوانه شيئا من الأغلال والإحن والبغضاء. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة، وكل من كتب في عقيدة المسلمين يتكلمون فيقولون: إن أهل السنة والجماعة هم أرحم الخلق بالخلق. أبو بكر صار بينه وبين عمر بعض الشيء، فذهب أبو بكر كما عند البخاري يستميحه، فأبى عمر، ربما عمر وجد في قلبه على أبي بكر. وهذا دليل على أن الإنسان يحصل بينه وبين أخيه مهما بلغ من المكانة وعلى كأبه وبلغ شأوا عظيما. فعمر حز في نفسه أن لم يكن قد سامح أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر لم يجد بد إلا أن يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الدرداء: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر قد بدت ركبتاه، فقال: أما صاحبكم فقد غامر، يعني سابق في الخير. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لقد كان بيني وبين عمر بعض الشيء، فجئت أستميحه فأبى علي. فما انتهى أبو بكر من كلامه حتى قدم عمر، لأنه ذهب إلى بيت أبي بكر فلم يجد، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر غضب حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فجثى أبو بكر على ركبته وقال: على رسلك يا رسول الله، على رسلك يا رسول الله، أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. لأنه لا يريد أن يمس عمر بكلمة ربما تضيق صدره سائر هذا اليوم. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبتموني وصدقني أبو بكر، ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال الراوي: فما أودي أبو بكر بعدها. إذن الذي جعل أبو بكر يذكره المولى جل وعلا، والذي جاء بالصدق وصدق به، هو ما وقر في قلبه من الإيمان ومحبة الخلق. وربما وقع من الصحابة اختلاف، وربما أدى هذا الاختلاف إلى تناحر، إلى تناحر وإلى قتال، كما حصل في معركة الجمل. تقاتل علي بن أبي طالب مع طلحة والزبير، ولكن كل واحد منهم ينشد الحق ويطلب مرضاة الرب، ومع ذلك يقع الخلاف ويقع التناحر، ولم يختلف قلب علي على قلب طلحة بن عبيد الله، حتى إذا وانتهت المعركة قال علي لأصحابه: هبوا لي طلحة بن عبيد الله، ابحثوا عن طلحة بن عبيد الله. قال: فوجدوا فلم يجدوا في القتلى. قالوا: لم نجد. قال: هبوا لي طلحة بن عبيد الله. قال: فبحثوا في الأودية التي قريبا من المعركة، فوجدوا منافقا قد أقبل على طلحة وقتله بخنجر على صدره والدم يثعب. فجاء علي رضي الله عنه فوضع يديه على صدر طلحة، ثم ضمه إليه وبكى وقال: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا في بطون الأودية، إلى الله أشكو عجلي وبجلي. ويبكي رضي الله عنه، ثم يقول لابن طلحة علي بن طلحة بن عبيد الله: يا علي، إني والله لأرجو أن أكون أنا، أرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. واليوم ربما يختلف بعض الإخوة في العمل لأجل معاملة، ربما أحدهم يتأخر فيضطر المدير إلى أن يحيلها إلى بعض الموظفين، فتجد في قلبه من الإحن والبغضاء سببها لأجل تأخر فيه. وربما تجد في الجماعة في المسجد الواحد ناس لا يسلم بعضهم على بعض، وربما بالغوا في تصفيف بعض الأخطاء بحجة أن فلان يريد أن يقلب علي المجن أو ظهر المجن كما يقول. واسأل إن شئت قضايا النساء وما أدراك ما النساء، فربما حسدت المرأة أختها لأجل نعمة أنعم الله بها عليها، لأجل وظيفة أو لأجل حسن جمال أو لأجل حسن عمل أو لأجل حسن منظر أو لأجل ثوب أو لأن زوجها قد نال منصبا عظيما، فتجد الحسد في مثل هذا كثير كثير. أحمد ابن محمد ابن حنبل، بل أقول لا تكاد تجد إمام من أئمة الإسلام على كعبه وظهر صيته لأجل أنه حفظ للأمة فقط حديثها، أو لأجل أنه حفظ دينها فقط، بل مع ذلك وراء هذا القلب أمور من العبادات الباطنة التي لا يعلمها أحد، كما قال أبو الدرداء لا ينبغي للمؤمن إلا أن يكون له خبيئة من عمل. أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله يفتن في الدين ويصبر ويعلم أن الذي فتنه هم أهل الأهواء، لا أقول أخوانه أو على منهجه، بل هم من أهل الأهواء، فيصبر رضي الله عنه لأنه يتمثل عقيدة أهل السنة والجماعة لأنهم أرحم الخلق بالخلق، فيصبر رحمه الله حتى يقول ابنه صالح إن كنت لأضع كفي على بعض فجوات ظهر أبي من شدة الضرب، 28 شهرا يضرب، ثم يخرج من السجن رضي الله عنه ويجلس في المسجد يسأله الناس ويستفتون ولا يستطيع أن يتكي على ظهره من شدة الألم، ويجلس جلسة القرفصاء واضعا يديه على ساقيه. قال ابنه صالح قال ورأيت رجلا حسن البزة والهندام بعيدا عن الناس حتى إذا نفر الناس عن الإمام أحمد أقبل إلى أبي عبد الله رحمه الله، قال فجثى على ركبته وطأطأ رأسه ثم قال أبا عبد الله استغفر لي. قال وكان أحمد إذا جلس يطأطئ رأسه ثم رفع رأسه وقال يا هذا مما ذاك، لأجل ماذا استغفر لك؟ قال أبا عبد الله كنت أحد الشرط الذين يضربونك لأجل خلق القرآن. قال أحمد لا والله فسوف أقف بين يدي الله وأخذ حقي منك لأنكم وأنكم، فالسكت رحمه الله ثم طأطأ رأسه وسكت هنيهة ثم رفع رأسه بعد ذلك وقال يا هذا أحدث لله توبة. قال أبا عبد الله والله ما جئتك إلا تائبا من ذنبي وأنا أستميحك لحق المخلوق عليه. قال صالح قال فرأيت أبي وقد طأطأ رأسه وله نشيج، الله أكبر، بكى، ثم رفع رأسه وقال ولحيته تخرج دمعا قم قد غفرت لك قم قد غفرت لك قم قد غفرت لك، إني لا أحب أن يؤذى مسلم بسببي، إني جعلت كل من آذاني في حل إلا أهل البدع فإن أمرهم إلى الله. الواحد منا يا إخواني إذا قيله أنت على عقيدة من يفتخر ويقول أنا على عقيدة أحمد ابن محمد بن حنبل، أنا على عقيدة إمام أهل السنة والجماعة أموت عليها وأحيا. وأحمد لم ينال هذا المنصب لأجل أنه فقط حفظ 1000 حديث، وإن كان هذا ذخرا له وفخرا عند الله سبحانه وتعالى وعند الخلق. يقول ابن القيم رحمه الله في مسألة سلامة الصدر في مدارج السالكين ولم ترى عيناه رجل حقق هذا الأصل أكثر مما رأيته من شيخنا أبي العباس بن تيمية، حتى قال بعض أقرانه وددت أن أصحابي عاملوني كما يعامل ابن تيمية أعداء الله أكبر، كما يعامل ابن تيمية أعداء. نصر المنبجي من علماء الشافعية ومن علماء الأشاعرة، وكانوا يبغض ابن تيمية لأنه ينصر عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى آذاه في جسده وأمر الوالي أن يسجنه في القلعة في قلعة دمشق وآذاه أيما إذا، ثم يخرج ابن تيمية رحمه الله فيقول له الوالي ما ترى في هؤلاء؟ فقال ابن تيمية إنهم من علماء الإسلام، إنهم من علماء الإسلام، وإني أقول، هذا كلام ابن تيمية للوالي، وإني أقول مهما حصل لعلماء المسلمين من التقصير والخلل، فإنهم خير من عوامهم، بخلاف اليهود والنصارى فإن علماءهم شر من عوامهم. فابقه فلعل الله أن يصلح أمرك بسبب استشارة أو رأي فيه. ويقول لابن مخلوف من علماء المالكية، وكان يسمى قاضي القضاة في ذلك الوقت، يقول للوالي اسكن ابن تيمية، فإن كان ثمة ذنب فأنا تحمله عنك يوم القيامة، أعوذ بالله. ومع ذلك يقول ابن تيمية يأتي إليه طلابه فيقول أو ما سمعت ما يقول ابن مخلوف، فيطأت ابن تيمية يقول غفر الله له غفر الله له، يريدون أن يتكلم، يريدون أن يقول، يريدون أن يفعل، فيقول أو ما سمعت ما يقول ابن مخلوف يا أبا العباس؟ قال غفر الله له غفر الله له. قالوا إنه يقول أسكن ابن تيمية وأنا أتحمل الذنب إن كان عليك. فيقول ابن تيمية رحمه الله وابن مخلوف هذا مهما عصى الله في فلن أزيده إلا أن أطيع الله فيه، الله مهما عصى الله في فلن أزيده إلا أن أطيع الله فيه. يا ليت تظهر مثل هذه الآثار، مثل هذه النصوص، حتى يعلم الناس أن أهل السنة والجماعة هم أرحم الخلق بالخلق. ابن عون من ثقات وتلاميذ محمد بن سيرين، يسجنه الحجاج كعادته في افتتانه وفتنة المسلمين به، قال سيخرج من السجن ويتكلم الناس في الحجاج، وكان ابن عون يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويتكلمون فيه وهو ساكت سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فقام أحد أقران ابن عون فقال يا ابن عون تحدث، يعني تتكلم على الحجاج، تحدث يا ابن عون تحدث، فإنما اجتمعوا وتكلموا لأجلك، يعني تراهم اجتمعوا يبردون على قلبك كما يقول بعض العوام، فإنما اجتمعوا وتحدثوا لأجلك. قال فرفع رأسه ابن عون ونظر إلى أصحابه ثم قال لأن أجد في صحيفتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير من أن أجد فيها لعن الله الحجاج، لأن أجد في صحيفتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير من أن أجد فيها لعن الله الحجاج. يقول ابن القيم رحمه الله توفي ألد أعداء شيخنا أبي العباس، فأتيت إلى ابن تيمية مسرعا فرحان جذلان، فقلت أبا العباس أبشر أبشر، وأنا أطرق عليه الباب، قال فتح الباب، قال ماذا؟ قلت قد أهلك الله عدوك فلان ابن فلان، فقال لي أسكت، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن القيم وهو من أحب ابن تيمية، يقول ابن من أحب الناس إلى ابن تيمية ابن القيم، حتى كان يسر إليه ما لا يسر لغيره. يقول ابن القيم فتنكر عليه وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وظهر أثر الحزن على وجهه، قال فخرج ثم ذهب إلى السوق فاشترى بعض الطعام وبعض اللباس وذهب إلى أهل الميت وعزاهم في ميتهم وقال أنا لكم بمنزلة الوالد، فاستحسنوا ذلك منه وعظموا أمره رحمه الله ورضي عنه. إذن أحبتي الكرام، المسألة بحاجة إلى إعادة نظر، وأننا بحاجة إلى ترتيب أوراقنا وإلى النظر إلى ما في قلوبنا، كما قال الإمام أحمد قيل له أبا عبد الله رجلان أحدهما أكثر قنوتا وسجودا والآخر أكثر حديثا وتعليما، أيهم أحب إليك؟ اسمع، يعني بعضنا يريد مفاصلة. قال الإمام أحمد أنصحهم وأصدقهم لله، أنصحهم وأصدقهم لله. ففتش عن قلبك أخي، فإننا إلى صلاح قلوبنا أحوج إليه من أعمالنا في الظاهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح منا الحال والمآل، وأن يرزقنا وإياكم صدق القول والعمل، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وأشكركم على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.